الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم الجزء الثاني من قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن وصلنا إلى المستوى الرابع في المعهد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمم لنا ولكم بخير، وأن يجزي شيخنا عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتقوى والعمل الصالح، وأن يرضى اللهم أن يرضى الله عنا، وأن يغفر لوالدينا ويصلح أحوال المسلمين أجمعين. انتهينا في قطر الندى في الجزء الأول في حول أو من الكلام عن الجملة الإسمية والنواسخ وما يتعلق من ذلك، وأنا أعتذر أنني لم أنتهي أو لم أضع خاتمة للجزء الأول، لأنني كنت سأكمل باب الفاعل، يعني كنت أريد أن أكمل المرفوعات حقيقة، ولكن لظروف استأذنت شيخنا فيها أن أتوقف. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالجزء الثاني هذا من باب الفاعل، وهذا المجلس 24 من مجالس قطر الندى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله: باب الفاعل مرفوع، كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه. الفاعل اسم، تقدم فعلا تاما، أو هو اسم يتقدم فعلا، عفوا، هو اسم يتقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه بالأصالة. الفعل هو اسم، قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا. الاسم الصريح تقول مثلا: جاء الحق وزهق الباطل. جاء فعل ماض، الحق فاعل، اسم صريح الحق. أو قد يكون مؤولا: يسرني أن تصدق الحديث. يسرني أن تصدق الحديث، يسرني فعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، أن حرف مصدري ونصب، تصدق فعل مضارع منصوب بأن، وهذه أن المصدرية والفعل المضارع تسبك فتصبح صدقك، يسرني صدقك في محل رفع الفاعل أو على أنها الفاعل، مؤول وليس صريحا كجاء الحق. فالفاعل هو اسم يأتي بعد الفعل، تقدمه فعل تام يأتي بعد الفعل، والفعل قد يكون فعلا تاما وقد يكون فعلا ناقصا. الفعل الناقص كان وأخواتها، هذا فعل ناقص، ولكن المطلوب هنا أن يكون الفعل تاما. جاء الحق، الحق فاعل لفعل تام مبني للمعلوم، حتى نخرج المبني لغير المعلوم الذي لم يسمى فاعله. ضرب الولد، ضرب فعل تام ولكنه مبني لغير المعلوم، لأن الفاعل هنا ليس موجودا أصلا بل هو محذوف، وهذه من الحالات التي يحذف فيها الفاعل وجوبا، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. إذن الفاعل هو اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم، أو اسم يأتي بعد فعل تام مبني للمعلوم. قد يكون هذا الفعل فعلا واضحا معروفا، ذهب، يأكل إلى آخره، وقد يكون شبه فعل وهو مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. فاسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، هذا اسم الفاعل كأنه هو الفعل التام، إذن الفاعل اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه، يقولون بالأصالة. أي أن يكون الفعل أو المؤول به أصلي المحل. فلو قلت مثلا قائم خالد، الأصل أن تقول خالد قائم، فهذا فقائم، وإن كانت سببا في وجود فاعل خالد بين قوسين صارت هي الفاعل لاسم الفاعل قائم. ولكن هل هي أصلية هذه؟ هل هي أصلية؟ لا، هي قدمت، أليس كذلك؟ الأصل أن تقول خالد قائم، جملة اسمية. ولكن عندما قلت قائم خالد يجوز لك أن تقول ذلك، لكن ليس هذا هو الفعل حقيقة. واضح؟ طيب، هذا هو الفاعل. هذا الفاعل له أحكام ذكرها المؤلف، وهي 5 أحكام مهمة. هو ذكرها من خلال المتن، ونحن إن شاء الله تعالى نبين في ذلك حكما حكما. أول أحكام الفاعل أنه مرفوع دائما وأبدا، لا يوجد فاعل منصوب مثلا، يأتي منصوبا لا يمكن، لابد أن يكون مرفوعا، إما لفظا باللفظ جاء خالد، خالد فاعل مرفوع بالضم، وربما يكون مجرورا باللفظ ولكن في محل رفع، ونأتي بحرف جر زائد لفائدة. كقولك مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، كفى فعل ماض أي وفى وأغنى، بالله حسيبا، بالله الباء حرف جر زائد بالإعراب، ولكن معناه ليس زائدا بل جاء لزيادة معنى، ولفظ الجلالة الله فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، كلمة مجرورة لفظا بالله ولكنه مرفوع معنا على أنه هو الفاعل، وحسيبا تمييز. فيمكن أن يكون الفاعل مجرورا لسبب، هذا أحدها. وهنالك قد يكون الفاعل مضافا إلى مصدر، أو أضيف، أو الفاعل جاء مصدرا ثم جاء بعده، أو قل جاء الفاعل بعد مصدر فالمصدر جاء مضافا إلى فاعل. يعني أعطي مثال حتى تتضح الكلمة أكثر. سرني قبول الحق سرني فعل ومفعول به، قبول فاعل، لكن هذه قبول هي مصدر، قبل يقبل قبولا، هذا المصدر يحتاج إلى فاعل. الحق هذا حقيقة هو الفاعل، والمصدر مضاف إلى هذا الفاعل قبول الحق، فلا تبحث بعد ذلك عن الفاعل. واضح؟ قبول يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل لقبول؟ المصدر يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ جاء مجرورا، وهذا الذي يقال فيه إضافة المصدر إلى فاعله. على كل حال الأصل أو الفاعل مرفوع إما على الحقيقة باللفظ أو بالمعنى، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني للفاعل أنه يأتي بعد العامل وليس قبله. العامل في الفاعل ما هو؟ الفعل، هو الذي يعمل يعمل في الكلمة أن تكون فاعلا مرفوعا. لابد أن يكون العامل قبل الفاعل، وإلا لأصبحت الكلمة لو قدمنا الفاعل على العامل ما نقول فاعل مقدم، بل نقول مبتدأ وخبر. مبتدأ والفعل يصبح جملة فعلية، العامل هذا يصبح جملة فعلية، سواء كان العامل فعلا أو فعلا تاما واضحا، أو يكون مصدرا أو اسما مفعولا أو اسم فاعل. فلو قدمنا الفاعل عليه فلا يقال فاعل مقدم، بل يقال مبتدأ، والجملة التي بعده خبر. فالعامل لا يتأخر عن الفاعل. تقول جاء الولد، جاء فعل ماض، الولد فاعل، هذا دائما على الترتيب. طيب لو عكسنا، الولد جاء، الجملة الصحيحة نعم، طيب الولد فاعل؟ لا، الولد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جاء فعل ماض مبني على الفتحة، والفاعل اللي جاء لأن لكل فعل فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الولد، والجملة الفعلية من جاء والضمير المستتر في محل رفع خبر للولد. إذن لا يتأخر الفاعل، لا يتأخر عامل الفاعل على الفاعل، يتقدم، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث يقول المؤلف ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يعني إذا كان العامل أو إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا أو غير ذلك يبقى الفعل في الأصل أو العامل يبقى على حاله مفردا، لا يرتبط بالفاعل إذا كان الفاعل مثنى، لا يعني ذلك أن أجعل العامل مثنى. يقول حتى أوضح، قال ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، يعني قام رجلان، قام رجال، قام نساء. لاحظ قام هذه تصلح أن تكون للمثنى وتصلح أن تكون للجمع، كأنك تقول قام رجل، لا تلحقه علامة تثنية. هذا العامل لا يتأثر بالفاعل إذا كان جمعا، فهذا لابد أن يكون العامل جمع مجموعا أو مثنى، وإذا كان ذلك جمعا يكون كذلك، لا يبقى على حاله. قال وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجية. هم ضرب مثالين وقال شذ، يعني شذ في الحكم، يعني يوجد لغة، هذا الذي يريده المؤلف. ابن هشام الصاري يقول، وهذا الحكم الثالث، نتكلم عن الحكم الثالث، يقول يوجد قوم أو يوجد لغة عند قوم يلحقون علامة التثنية والجمع بالفعل أو بالعامل، إذا كان الفاعل مثنى اجعل الفعل أو العامل مثنى، وإذا كان جمعا اجعله جمعا. هذه ضرب مثال قال يتعاقبون فيكم ملائكة، نحن قلنا الأصل تقول يتعاقب ملائكة، لا يتأثر العامل بالفاعل، لا تلحق علامة تثني ولا جمع. لكن عندنا في حديث، هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة؟ لماذا قال يتعاقبون؟ ويقول المؤلف شذ، لأن هذه لغة قبيلة طي وأزد شنوءة وغيرهما، ولكن قوله شذ هذا القول ليس صحيحا، بل هذه لغة معروفة وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة التي يسميها العلماء، علماء النحو، لغة أكلوني البراغيث. الأصل أن تقول أكلني البراغيث، أكل على على الإفراد، سواء بعد ذلك الفاعل مثنى أو جمعا أو مفردا، لكن الأصل في العامل على الإفراد أكل. لكن يقولون أكلوني البراغيث، وهذه أكلوني البراغيث إعرابه يختلف عن أكلني البراغيث. فتقول في المثال الذي ذكره المؤلف في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فعل مضارع مرفوع بالنون، يتعاقبون، يتعاقب مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. الواو هنا ليست واو الجمع التي أو واو الجماعة عفوا، يعني تذكرون عندما كنا نتكلم عن الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، سواء ألف التثنية أو واو الجمع أو ياء المؤنث المخاطبة، كنا ماذا نعربها؟ على أنها ضمير متصل في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ هذه يتعاقبون، هذه الواو ليست واو الجماعة الضمير متصل في محل رفع فاعل، بل هذه واو تدل على الجمع، وإذا جاءت ألف تقول تدل على التثنية. لماذا؟ لأن الفاعل مذكور، يتعاقبون فيكم ملائكة، إذا ملائكة الفاعل، فلا أقول الواو هذه فاعل. هذه تسمى لغة أكلوني البراغيث. أكلوني، أكلوني فعل مضارع، فعل ماض مبني على على النون، على رفع النون لأنهم الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، والواو هذه للدلالة على الجمع، وأين الفاعل؟ البراغيث. لكن على كل حال الأصل في الفعل أن أو الفاعل لا تلحق علامة تثنية للعام الذي قبله. قام رجل، قام رجلان، قام رجال، قام نساء، ولكن لا يعني ذلك أن يقال شذ من قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم في الحديث، حديث ورقة بن نوفل. هذه لغة معروفة عند العرب ولها حالة، وهذه موجودة طبعا. أو مخرجيهم حديث ورقة بن نوفل عندما قال له يا ليتني، قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت فيها أو أكون حيا أو كنت فيها جذعا في رواية، إذ يخرجك قومك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو مخرجيهم. كان مستغربا. لماذا كان مستغربا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في ذلك الحين كان هو المصدق، كان محبوبا عندهم، والصادق الأمين، فكيف يخرجونه؟ كان يستغرب. فماذا قال له ورقة؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به، أي ما بعث الله نبيا من الأنبياء، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يا دعاه، يا طالب العلم الداعي إلى الله، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. انتبه، لذلك الدعوة تحتاج إلى صبر. كذلك أو مخرجيهم، أصلها أمخرجونيهم، مخرجون والياء مخرجونني، لكن حذفت النون والواو مع الياء قلبت فصارت ياء مشددة مخرجية، وإعرابها اسم فاعل مخرج، اسم فاعل مضاف لماذا؟ لياء المتكلم مخرجية، وهو خبر مقدم مرفوع بماذا؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم، وهم مبتدأ مؤخر، وفيها خلاف على كل حال. الشاهد هنا أنه يجوز أن تلحق العلامة التثنية للفعل للعامل وللفاعل، ولكن ليست اللغة الأكثر، اللغة الأصلية أنه لا تلحق علامة تثنية، وهذا الحكم الثالث، إفراد فعله في حال تثنية الفاعل أو جمعه، هذا الحكم الثالث. طبعا تذكروا لغة أكلوني البراغيث ما هي. الحكم الرابع تأنيث الفعل إذا أسند لفاعل مؤنث. إذا كان الفاعل مؤنثا الأصل أن يكون الفعل بتاء مربوط بتاء التأنيث. قام محمد، محمد مذكر. إذا أردت أن أقول فاطمة تقول قامت فاطمة، هذا الأصل. هذا الحكم الرابع تأنيث الفعل إذا أسند لفاعل مؤنث. قال المؤلف رحمه الله وتلحقه، نتكلم عن هذا الحكم الرابع، وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس. لماذا ذكر مثالين وأن كان في المثال أول واضحا هل للتأكيد قامت هند ثم ذكر مثالا آخر للتأكيد طلعت الشمس؟ لا، المؤلف ذكي. ماذا يريد؟ هند مؤنث حقيقي، مؤنث حقيقي، هند امرأة بنت اسمها هند. الشمس مؤنث ليس حقيقيا، هذا يسمونه مؤنثا تأنيثا، إن شئت تقول معنويا أو مجازيا. أنا أريد أن نهرب من كلمة مجازيا، من كلمة مجازي، لكن يعني باب التوصيل المعلومة. على كل حال قال تلحق علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، سواء كان مؤنثا على الحقيقة أو على المجاز. يعني حقيقة هل الشمس هي أنثى؟ هنا يقال تأنيث ليس حقيقيا لكن باللفظ يؤنثونها. هل هي مذكر؟ لا يقال هذا في الشمس لا مذكر ولا مؤنث. قال ويجوز الوجهان، يعني يجوز أن تضع التاء التأنيث في الفعل المضارع في الفعل أو لا تضع، من باب الجواز. قال ويجوز وجهان في مجازي التأنيث الظاهر نحو، طبعا وطلعت الشمس مؤنث معنوي، عفوا أنا قلت مجازي مؤنث معنوي. وهم يقولون حتى مؤنث مجازي، سبحان الله أنا أراجع في المعلومة، يقولون مؤنث مجازي. طيب الأمر سهل إن شاء الله. قال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، يعني ليس ضميرا، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة مؤنث بالظاهر. هل يجوز أن تقول جاءكم موعظة أم يجب أن تقول جاءتكم؟ لأنها موعظة مؤنث، والأصل في إذا كان الفعل مؤنثا فالفعل مؤنثا، لكن يجوز أن تقول جاءكم موعظة. نعم يجوز، جاءت آية، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إذن على الجواز. قال وفي الحقيقي المنفصل إذا كان المؤنث الفاعل المؤنث حقيقيا ولكن فصل بينه وبين الفعل فاصل يجوز كذلك الوجهان، نحو قال حضرت القاضية امرأة. القاضية مفعول به، فصل بين الفاعل والفعل، فهنا تستطيع أن تقول حضر القاضية امرأة، وتستطيع أن تقول حضرت القاضية امرأة. لاحظ هذا المؤنث امرأة تأنيثا حقيقيا فصل بينه وبين الفعل فاصل، هذا على الجواز. الواجب أو الأصل أن يكون الفعل إذا كان مؤنثا بتاء التأنيث، إذا كان الفعل مؤنثا أن يوضع الفعل تاء التأنيث، ولكن يجوز أن تضع أو لا تضع تاء التأنيث في الفعل في حالات. هذا نتكلم عن الحكم الرابع. الحالة الأولى في مجازي التأنيث، أن يكون مجازي التأنيث قد جاءتكم موعظة، تستطيع تقول جاءكم موعظة. وأيضا إذا كان المؤنث حقيقيا الفاعل مؤنثا حقيقيا كامرأة وهند، ولكن فصل بين الفاعل المؤنث تأنيثا حقيقيا وبين الفعل فصل فاصل، مثل حضرت القاضية امرأة، القاضية مفعول به، فصل بين الفعل والفاعل. قال أيضا والمتصل في باب نعمة وبئسة، نحو نعمة المرأة هند، تستطيع أن تقول نعمة ونعم المرأة هند، هذا على الجواز. قال وفي الجمع نحو قالت الأعراب، أي تستطيع أن تقول قال الأعراب، وتستطيع أن تقول قالت الأعراب. طيب هل لماذا أقول قالت الأعراب وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، ولكن في سورة التوبة وجاء المعذرون من الأعراب، وإن كان يعني المعنى حقيقة لا يناسبني كثير أو المثال، لكن الآية على كل حال تستطيع أن تقول قال الأعراب. هي الأمثلة موجودة، ما كان أهل مدينة من حول من العرب أن يتخلفوا، أو تستطيع أن تقول ومن الأعراب إيش الآية من يتخذ، ما قال من تتخذ مثلا، فيجوز أنت على التذكير على التأنيث. فإذا قلت الأعراب هي مذكر حقيقة، ولكن إذا قلت قالت الأعراب على التأنيث جعلت الفعل مؤنثا، فيقولون أنك هنا تقدر محذوفا في المعنى، أي كأنك تقول قالت جماعة الأعراب، هذا ما يريدونه. على كل حال يجوز في الجمع في مثل هذا الموطن قالت الأعراب على تقدير الجماعة، حتى تعرف الأمور منضبطة. الأصل أن يكون تأنيث الفعل لمؤنث إما حقيقة أو مجازا، الأعراب ليس مؤنثا، ولكن يجوز الوجهان لأنها مؤنثا تأنيثا قد تقول مجازيا. طيب قال إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، يعني نستطيع أن نقول على الوجهين قالت الأعراب وقال الأعراب، وهذا الأعراب جمع، ولكن هذا جمع تكسير، لكن جمع التأنيث لا يجوز أن تأتي بالفعل مخالفا لفاعله من حيث التذكير والتأنيث. فإذا كان الفاعل المجموع جمع مذكر سالم فلا بد أن يكون بالتذكير قام الزيدون، وإذا كان مؤنث سالم تقول قامت الهندات. قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف، يعني تستطيع أن تقول ما قام إلا هند، لأن هند مؤنث حقيقي، ولا يجوز أن تقول قامت ما قامت إلا هند، ما يجوز أن تقول ما قامت، لابد أن تقول ما قام إلا هند. لاحظ نرجع حتى نضبط القاعدة، الحكم أن الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا يجب أن يكون الفعل بتاء التأنيث، ثم ذكر أوجه على الجواز أن تضع تاء التأنيث أو لا تضعها في مجازي التأنيث الظاهر قد جاءتكم موعظة، أو في الحقيقي المنفصل بين الفعل والفاعل فاصل حضرت القاضية امرأة، أو متصل في باب نعمة وبئسة نعمة المرأة ونعم المرأة جاءت للمدح والذم إذا كان فعلا جامدا، أو إذا كان في الجمع غير المذكر السالم أو غير جمع التصحيح عفوا مثل قالت الأعراب تستطيع أن تقول قال الأعراب، وإذا أردت أن تضع التاء على تقدير قالت جماعة الأعراب. أما إذا كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم فيكون على التذكير والتأنيث، إذا كان جمع مذكر سالم تقول قام، وإذا كان جمع مؤنث سالم تقول قامت. طيب هند هذا مؤنث حقيقي، في هنالك حالة لا أستطيع أن أضع الفعل بتاء التأنيث، متى؟ إذا كان الفاصل إلا الاستثناء، ما قام إلا هند، لا تقول ما قامت إلا هند. لماذا؟ لأن هند هذه ليست فاعلا بل هي بدل عن فاعل محذوف تقديرها أحد، ما قام أحد إلا هند، واضح؟ لذا قال لأن الفاعل مذكر محذوف. ومن هنا عندما قلنا ما قام إلا هند، قام هند مؤنث، لماذا قلت قام؟ قلنا لأن قام هذه ليست لهند حتى تؤنث معها تأخذ حكمها، بل للفاعل المحذوف، والفاعل المحذوف مذكر مقدر أحد، ما قام أحد إلا هند. واضح؟ طيب، هذه هذا الحكم الرابع، أن الفاعل إذا كان مؤنثا يجب أن يكون الفعل بتاء التأنيث أي مؤنثا، وذكر على الجواز الأشياء المستثناة، أي يجوز كذلك هذا أن تضع التاء أو لا تضع التاء، ثم ذكر الحالة لا يجوز أن تضع التاء مع أنك تظن أن الفاعل مؤنث مثل ما قام إلا هند. واضح إن شاء الله. الحكم الخامس، أو قبل الحكم الخامس، ذكر المؤلف شيئا في موضع متى يحذف الفاعل، قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نوع في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أنا ما كمل، سبحان الله. وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. يذكر عندما ذكر مثال ما قام إلا هند دخل في موضوع حذف الفاعل، فمن هنا ذكر أن يعني صحيح هو ذكر عن أن هند وإن كانت مؤنثة ولكن ما قامت بالتذكير، ولا يجوز أن تقول ما قامت لأن الفاعل محذوف. فهنا يدخل في مسألة متى يحذف الفاعل أصلا، الفعل الأصل أن تكون مذكورا في الفعل، لكن هنالك حالات يجب حذف الفاعل، منها الحالة هذا، إلا إذا وقع الفاعل قبل إلا يحذف. ما قام إلا هند، أين الفاعل؟ محذوف قبل إلا، أي ما قام أحد إلا هند. أو إذا كان الفاعل مصدر، إذا كان فاعل إذا كان الفاعل لمصدر، يعني يحذف فاعل المصدر، وهنا جاء في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام هذا مصدر، أين الفاعل؟ محذوف تقديره الهاء الضمير، إطعامه يتيما في يوم ذي مسغبة، عندما في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما، هذه في الآية، فأين الفاعل؟ إطعامه محذوف الهاء. طبعا هذا مصدر يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، أين المفعول به؟ يتيما، إطعامه يتيما، فالفاعل هنا محذوف. وكذلك يحذف الفاعل في المفعول الذي لم يسمى فاعله، قال تعالى قضي الأمر، أين الفاعل؟ محذوف. وكذلك عند التعجب، طبعا ذكر المؤلف قال قضي الأمر، قضي فعل ماض مبني للفعل الذي لم يسمى فاعله مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل، وإلا أصل كان قضى الله الأمر، لكن قضي الأمر، طبعا هذا قالها يوسف عليه السلام في سورة يوسف، وأيضا في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتي الله أو أن يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيضا يحذف الفاعل عند إذا كان الفعل على وزن أفعل في التعجب، قال تعالى أسمع بهم وأبصر، أين الفاعل؟ محذوف. قال ويمتنع في غيرهن، في هذه الحالات لا يجوز حذف الفاعل. طبعا عندي في الشرح من الشروحات، وأنا بالمناسبة أنا أخذ من شروحات العلماء حتى هذه الأمثلة أضبطها من كلامهم حتى ما يعني أقع في خطأ، وهذا أفضل. فالشارع العلي يقول هذا نظر أنه يقول يمتنع في غيره. هناك مواضع أخرى للحدث لكن أنا ما أريد أن أتكلم فيها الآن حتى لا تتشتت كثيرا، ولكن هذا أحيلكم لمن يريد الفائدة أن يرجع إلى الدروس الماضية القديمة عندما كنا نتكلم عن نون التوكيد المباشرة، التوكيد الثقيلة، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فهذا فهنا فصل بين نون التوكيد والفعل ألف التثنية، فهنا الفاعل موجود لكن في بعض الأحيان يحذف الفاعل، فهناك فيها نقاش ذكرناه إن شاء الله تعالى في وقت، لا أريد أن أشتتكم. طيب نأتي للحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو اتصال الفاعل بالفعل من غير فاصل. هذا الأصل، أن قال أن يلي الفاعل الفعل، لا الأصل أن لا يفصل بينهما فاصل. لذلك قال والأصل أن يلي عامله، سواء كان طبعا العامل فعل أو كان اسم فاعل أو اسم مفعول، كان عامل فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدرا. قال والأصل، كلمة والأصل يعني يجوز أن يخرج عن الأصل، نعم. قال والأصل أن يلي عامله، أي يلي الفاعل عامله. قال وقد يتأخر، طبعا لا يتقدم، ها قلنا لا يتقدم إنما يتأخر، نعم. قال وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. أصل الكلمة أو المعنى عفوا، ولقد جاء النذر آل فرعون. طب لماذا قدم الله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب مناسبة سياق الآيات في سورة القمر، آخرها الراء، القمر، النذر، وهكذا. ولقد جاء آل فرعون النذر، فهنا جاز التأخير، تأخير الفاعل ولا يكون متصلا عن عامله. وكما أتى ربه موسى على قدر، هذا بيت شعر طبعا، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر. أتى ربه موسى، أين الفاعل؟ موسى. أخر عن العامل أتى وجعل بينهما فاصل وهو ربه من باب الجواز، هذا على الجواز يتأخر العامل الفاعل عن العامل. لكن قد يكون التأخير على الوجوب، متى؟ إذا كان الضمير مرتبطا مع الفاعل، الضمير ضمير عفوا ضمير المفعول به، إذا كان ضمير المفعول به مرتبطا مع الفاعل، يعني قد يكون المفعول به يحتاج إلى ضمير يربط بينه وبين الفاعل، سنذكر المثال. فهنا لا يجوز أن أجعل الفاعل قبل، لماذا؟ لأن الضمير ملتصق بالفاعل، ولا يجوز أن يسبق الضمير المتعلق به المفعول به، يعني هذا الضمير هو متعلق بالمفعول به، واحتجت أن أجعل الضمير على الفاعل لأربط بينها وبين المفعول به، فهنا وجب علي أن أؤخر الفاعل. لماذا؟ لأن الضمير متعلق بالمفعول به، فلا يجوز أن يأتي المتعلق بشيء بعده، المتعلق يأتي بشيء لقبله، يعني تقول هذا الضمير يعود على كذا، ولا تقول يؤول إلى كذا أو يذهب إلى كذا، الضمير يعود، ترجع إلى الوراء فيه، ضمير مستتر على فاعل من الخلف وهكذا. فإذا اضطررت أن أجعل بين الفاعل والمفعول به رابطا وهو الضمير، الأصل الفاعل يتقدم المفعول به، أليس كذلك؟ هنا يجب علي أن أؤخر الفاعل، لماذا؟ لأن الضمير يجب أن يتأخر عن المفعول به لأنه متعلق به، والمتعلق يأتي متأخرا عن متعلقه، وهذا ما كان في الآية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. من المبتلي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومن المبتلى؟ إبراهيم. وضعنا إبراهيم مفعول به مقدم، ربه فاعل مؤخر، الهاء هذه ضمير يربط بين الفاعل والمفعول به، هذا الضمير يجب أن يكون متأخرا، طبعا الضمير هذا ربه، الهاء هذه متعلقة بالمفعول به، تتعلق إبراهيم ربه، الهاء على من تعود؟ على إبراهيم، إذا متعلقة بإبراهيم وإبراهيم هو المفعول به،
جيد، لو قلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم صار الضمير سابقا للمتعلق به، هذا لا يجوز في اللغة العربية، واضح؟ لذلك أخرنا الفاعل. ومن هنا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده وليس كذلك. سبحان الله، ذهبت إلى موضوع آخر. سبحان الله. طيب خلينا على نفس المعنى، أنا شتتكم المعذرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه واضحة صارت. لماذا أخرت الفاعل هنا؟ لا يجوز، هذا على الوجوب. وكذلك إذا كان المفعول به ضميرا كقولك وضربني زيد، كيف تؤخر؟ يجب أن تؤخر الفاعل عن الضمير، لا تستطيع تقول ضرب زيد إياي، طبعا تستطيع، ولكن هنا معيب في اللغة العربية أن تفعل هذا وتكثر الكلام وأنت تستطيع أن تختصر. تستطيع أن تقول ضرب زيد إياي، لكنك اضطررت إلى زيادة كلام، واضطررت إلى فصل الكلام، الضمير الياء جعلته إياي. كل هذا لا تحتاجه في اللغة العربية، تختصر وتقول ضربني زيد وانتهينا. حالة ثالثة، أنا عندما ذكرت إنما يخشى الله من عباد العلماء على 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 الوجوب، وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به عند الحصر في إنما، أو بحصر بإلا مثلا، تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا إذا وضعت الحصر هذا فيجب تأخير الفاعل. لا نريد أن ندخل فيها، فيها دعونا نأخذ على كلام المؤلف فقط، ذكر سببين لوجوب تأخير الفاعل عن عامله خلافا للأصل. يتأخر الفاعل عن عامله على الجواز أو على الوجوب، على ما ذكرنا. هذا الحكم الخامس. بقي شيء؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. متى يجب؟ هو الأصل أن المفعول به يكون مؤخرا، هذا الأصل على الترتيب، العامل ثم الفاعل ثم المفعول به، لكن هنالك بعض الأحيان يجب تأخير مفعول لا تقدمه. متى؟ ضرب أمثلة، قال ضربت زيدا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل وجب، إذا كان المفعول به اسما ظاهرا وجب تأخيره، مثل ضربت زيدا، الفاعل ضمير متصل بماذا؟ بالفعل، والمفعول به اسم ظاهر، إذن يجب أن يكون مؤخرا. لا يجوز أن تقول ضرب زيدا أنا، هذا كما قلت معيب، فصلنا وزدنا في الكلام وغير ذلك. أيضا إذا خيف اللبس في الكلام تقول ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، أين الضمة والفتحة؟ لا تستطيع، هذا كله على التعذر، موسى وعيسى لا تظهر الحركات على التعذر جميعها. من الفاعل؟ من الضارب؟ ومن المضروب؟ خوفا من اللبس هنا يجب أن تضع الفعل أولا، ضرب موسى عيسى، من الضارب؟ موسى. لا يجوز قول الله أنا أقصد عيسى ولكن أخرت الكلام، لا تتشاطر، هذا يجعل في الكلام لبسا أو لبسا. ولكن إذا استطعنا أن نهرب من اللبس هذا، إن لم أخشى اللبس فيجوز التأخير حتى وإن كانت الحركات على التعذر. تقول أرضعت الصغرى الكبرى على مثال المؤلف، من الذي يرضع؟ الكبيرة من الصغيرة؟ الكبير يرضع الصغير، الكبرى الأم والصغيرة هي البنت. أرضعت الصغرى الكبرى، هل عندك لبس؟ تقول والله ما أعرف، فيجوز أن تؤخر هنا، لأنه واضح أن الصغرى هي التي ترضع من الكبيرة، فتستطيع أن تقول أرضعت الكبرى الصغرى، وتستطيع أن تقول أرضعت الصغرى الكبرى. لذا قال بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى، أي لا يوجد هنا لبس عندي. أما في ضرب موسى عيسى قد يوجد هناك لبس. من الضارب؟ قال المؤلف رحمه الله: وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيا ما تدعو. من الذي يتقدم؟ المفعول به يتقدم على العامل، ومن باب أولى يكون قد تقدم على الفاعل، على الجواز أو على الوجوب. على الجواز كقوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا مفعول به مقدم، هدى فاعل فعل ماض مبني على الفتح منع وضوء التعذر، والفاعل ضمير مستتر عاد على لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المفعول به تقدم على العامل، وهذا على الجواز تستطيع تقول فريقا هدى أو هدى فريقا، ولكن قد يكون على الوجوب. متى؟ في إذا كان المفعول به له حق الصدارة، مثل أسماء الشرط. وهنا ذكر المؤلف المثال، قال: ووجوبا نحو أيا ما تدعو. أيا هذا أيا اسم شرط، له فعل شرط وجواب شرط، قدم وجوبا على العامل وهو تدعو. لماذا؟ لأنه له حق الصدارة، أسماء الشرط وأسماء الاستفهام. قال تعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ أي هذا اسم استفهام في محل نصب مفعول به، أو هو المفعول به، وهو مضاف. آيات الله مضاف ومضاف إليه ومضاف ومضاف إليه، يعني آيات مضاف إليه أي، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تنكرون فعل، فتقدم المفعول به اسم استفهام له حق الصدارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، أفعال الذم والمدح، هذا فعل جامد للمدح أو للذم. الفعل قد يكون طري ليس جامدا، يعني تاما له تصريف يتصرف بس مش طري، احنا بنمزح، فعل متصرف. أو قد يكون جامدا، جامدا يعني ليس له تصريف، ليس له تصريف. نعمة صرفها، لا تقول ينعم نعم ينعم نعمة، لا، نعمة هذا جاء فعل للمدح، فعل جامد، واضح؟ طيب ماذا يريد هنا؟ قال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد. ذكرنا أنواع الأل، هناك أل الاستغراقية التي تشمل تأتي للعموم، هذا في أصول الفقه، وهناك ال العهدية، عهد الذكري وعهد الذهني، وهناك ال الجنسية أي جنس الشيء، الرجل أفضل من المرأة. هذه ال الجنسية، يعني ليس كل رجل أفضل من المرأة، بل هناك نساء أفضل من مئات من الرجال، ولكن جنس الرجل أفضل، فضل الله سبحانه وتعالى الرجال، والرجال قوامون على النساء. فقال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، فالفاعل إما معرف بأل، يعني يجب أن يكون الفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، يعني يجب أن تضع الأل. قال: أو مضاف لما هي فيه، يعني يجب أن يكون الفاعل مضاف ومضاف إليه، إما هذا وإما هذا، أو ضمير مستتر. قال: أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعمة دار المتقين، دار فاعل وهو مضاف، المتقين مضاف إليه. أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا. أين الفاعل؟ ضمير. طبعا فاعل ماذا؟ نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل، بئس فعل جامد للذم، الفاعل ضمير مستتر تقديره البدل، مناسب هو المخصوص مطابق للمخصوص. بئس البدل بدلا للظالمين، للظالمين جار ومجرور، ويأتي بعدها تمييز، لابد أن يأتي بعدها بتمييز، بعد نعمة أو بئس يأتي التمييز، لذلك بدلا تمييز. فإذا أردت أن يكون الفاعل ضميرا مستترا فيجب أن يكون تقديره مطابقا مخصوصا. لماذا؟ لكلمة بعدها، وهذه كلمة تضعها تمييز، بئس للظالمين بدلا. طيب نتوقف عند هذا القدر، وبهكذا نكون انتهينا من باب الفاعل. إن شاء الله تعالى ساعة سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا إخوتي بارك الله فيكم الجزء الثاني من قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، ونحن الآن وصلنا إلى المستوى الرابع في المعهد. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمم لنا ولكم بخير، وأن يجزي شيخنا عنا وعنكم خير الجزاء، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتقوى والعمل الصالح، وأن يرضى اللهم أن يرضى الله عنا، وأن يغفر لوالدينا، ويصلح أحوال المسلمين أجمعين. انتهينا في قطر الندى في الجزء الأول في حول أو من الكلام عن الجملة الإسمية والنواسخ وما يتعلق من ذلك، وأنا أعتذر أنني لم أنتهي أو لم أضع خاتمة للجزء الأول، لأنني كنت سأكمل باب الفاعل، يعني كنت أريد أن أكمل المرفوعات حقيقة، ولكن لظروف استأذنت شيخنا فيها أن أتوقف. سنبدأ إن شاء الله تعالى بالجزء الثاني هذا من باب الفاعل، وهذا المجلس 24 من مجالس قطر الندى، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. قال المؤلف رحمه الله: باب الفاعل مرفوع، كقام زيد ومات عمرو ولا يتأخر عامله عنه. الفاعل اسم، تقدم فعلا تاما، أو هو اسم يتقدم فعلا، عفوا، هو اسم يتقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه بالأصالة. الفعل هو اسم، قد يكون اسما صريحا وقد يكون مؤولا. الاسم الصريح تقول مثلا: جاء الحق وزهق الباطل. جاء فعل ماض، الحق فاعل، اسم صريح الحق. أو قد يكون مؤولا: يسرني أن تصدق الحديث. يسرني أن تصدق الحديث، يسرني فعل، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، أن حرف مصدري ونصب، تصدق فعل مضارع منصوب بأن، وهذه أن المصدرية والفعل المضارع تسبك فتصبح صدقك، يسرني صدقك في محل رفع الفاعل، أو على أنها الفاعل مؤول وليس صريحا كجاء الحق. فالفاعل هو اسم يأتي بعد الفعل، تقدمه فعل تام يأتي بعد الفعل، والفعل قد يكون فعلا تاما وقد يكون فعلا ناقصا. الفعل الناقص: كان وأخواتها، هذا فعل ناقص، ولكن المطلوب هنا أن يكون الفعل تاما. جاء الحق، الحق فاعل لفعل تام مبني للمعلوم، حتى نخرج المبني لغير المعلوم الذي لم يسمى فاعله. ضرب الولد، ضرب فعل تام ولكنه مبني لغير المعلوم، لأن الفاعل هنا ليس موجودا أصلا بل هو محذوف، وهذه من الحالات التي يحذف فيها الفاعل وجوبا، سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. إذن الفاعل هو اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم، أو اسم يأتي بعد فعل تام مبني للمعلوم. قد يكون هذا الفعل فعلا واضحا معروفا: ذهب، يأكل، إلى آخره، وقد يكون شبه فعل وهو مثل اسم الفاعل
واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك. فاسم الفاعل يحتاج إلى فاعل، هذا اسم الفاعل كأنه هو الفعل التام. إذن الفاعل اسم تقدمه فعل تام مبني للمعلوم أو شبهه، يقولون بالأصالة. أي أن يكون الفعل أو المؤول به أصلي المحل، فلو قلت مثلا قائم خالد، الأصل أن تقول خالد قائم، فهذا فقائم، وإن كانت سببا في وجود فاعل خالد بين قوسين صارت هي الفاعل لاسم الفاعل قائم، ولكن هل هي أصلية هذه؟ هل هي هذه أصلية؟ لا، هي قدمت، أليس كذلك؟ الأصل أن تقول خالد قائم جملة اسمية، ولكن عندما قلت قائم خالد يجوز لك أن تقول ذلك، لكن ليس هذا هو الفعل حقيقة. واضح؟ طيب، هذا هو الفاعل. هذا الفاعل له أحكام ذكرها المؤلف، وهي 5 أحكام مهمة، هو ذكرها من خلال المتن، ونحن إن شاء الله تعالى نبين في ذلك حكما حكما. أول أحكام الفاعل أنه مرفوع دائما وأبدا، لا يوجد فاعل منصوب مثلا يأتي منصوبا، لا يمكن، لابد أن يكون مرفوعا، إما لفظا باللفظ جاء خالد، خالد فاعل مرفوع بالضم، وربما يكون مجرورا باللفظ ولكن في محل رفع ونأتي بحرف جر زائد لفائدة. كقولك مثلا، كقول الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا، كفى فعل ماض أي وفى وأغنى، بالله حسيبا، بالله الباء حرف جر زائد بالإعراب، ولكن معناه ليس زائدا بل جاء لزيادة معنى، ولفظ الجلالة الله فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، كلمة مجرورة لفظا بالله ولكنه مرفوع معنا على أنه هو الفاعل، وحسيبا تمييز، فيمكن أن يكون الفاعل مجرورا لسبب، هذا أحدها. وهنالك قد يكون الفاعل مضافا إلى مصدر، أو أضيف، أو الفاعل جاء مصدرا ثم جاء بعده، أو قل جاء الفاعل بعد مصدر، فالمصدر جاء مضافا إلى فاعل. يعني أعطي مثال حتى تتضح الكلمة أكثر، سرني قبول الحق، سرني فعل ومفعول به، قبول فاعل، لكن هذه قبول هي مصدر، قبل يقبل قبولا، هذا المصدر يحتاج إلى فاعل، الحق هذا حقيقة هو الفاعل، والمصدر مضاف إلى هذا الفاعل قبول الحق، فلا تبحث بعد ذلك عن الفاعل. واضح؟ قبول يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل لقبول؟ المصدر يحتاج إلى فاعل، أين الفاعل؟ جاء مجرورا، وهذا الذي يقال فيه إضافة المصدر إلى فاعله،
على كل حال الأصل أو الفاعل مرفوع إما على الحقيقة باللفظ أو بالمعنى، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني للفاعل أنه يأتي بعد العامل وليس قبله. العامل في الفاعل ما هو؟ الفعل، هو الذي يعمل يعمل في الكلمة أن تكون فاعلا مرفوعا، لابد أن يكون العامل قبل الفاعل، وإلا لأصبحت الكلمة لو قدمنا الفاعل على العامل ما نقول فاعل مقدم، بل نقول مبتدأ وخبر. مبتدأ والفعل يصبح جملة فعلية، العامل هذا يصبح جملة فعلية، سواء كان العامل فعلا أو فعلا تاما واضحا، أو يكون مصدرا أو اسما مفعولا أو اسم فاعل. فلو قدمنا الفاعل عليه فلا يقال فاعل مقدم، بل يقال مبتدأ، والجملة التي بعده خبر. فالعامل لا يتأخر عن الفاعل. تقول جاء الولد، جاء فعل ماض، الولد فاعل، هذا دائما على الترتيب. طيب لو عكسنا، الولد جاء، الجملة الصحيحة نعم، طيب الولد فاعل؟ لا، الولد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، جاء فعل ماض مبني على الفتحة، والفاعل اللي جاء لأن لكل فعل فاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الولد، والجملة الفعلية من جاء والضمير المستتر في محل رفع خبر للولد. إذن لا يتأخر الفاعل، لا يتأخر عامل الفاعل على الفاعل، يتقدم، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث يقول المؤلف ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، يعني إذا كان العامل أو إذا كان الفاعل مثنى أو جمعا أو غير ذلك يبقى الفعل في الأصل أو العامل يبقى على حاله مفردا، لا يرتبط بالفاعل إذا كان الفاعل مثنى، لا يعني ذلك أن أجعل العامل مثنى. يقول حتى أوضح، قال ولا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، بل يقال قام رجلان ورجال ونساء، يعني قام رجلان، قام رجال، قام نساء. لاحظ قام هذه تصلح أن تكون للمثنى وتصلح أن تكون للجمع، كأنك تقول قام رجل، لا تلحقه علامة تثنية، هذا العامل لا يتأثر بالفاعل إذا كان جمعا، فهذا لابد أن يكون العامل جمع مجموعا أو مثنى، وإذا كان ذلك جمعا يكون كذلك، لا يبقى على حاله. قال وشذ يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجية، هم ضرب مثالين وقال شذ، يعني شذ في الحكم، يعني يوجد لغة، هذا الذي يريده المؤلف. ابن هشام الصاري يقول، وهذا الحكم الثالث، نتكلم عن الحكم الثالث، يقول يوجد قوم أو يوجد لغة عند قوم يلحقون علامة التثنية والجمع بالفعل أو بالعامل، إذا كان الفاعل مثنى اجعل الفعل أو العامل مثنى، وإذا كان جمعا اجعله جمعا. هذه ضرب مثال قال يتعاقبون فيكم ملائكة، نحن قلنا الأصل تقول يتعاقب ملائكة، لا يتأثر العامل بالفاعل، لا تلحق علامة تثنية ولا جمع، لكن عندنا في حديث، هذا حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقب فيكم ملائكة، لماذا قال يتعاقبون؟ ويقول المؤلف شذ، لأن هذه لغة قبيلة طي وأزد شنوءة وغيرهما، ولكن قوله شذ هذا القول ليس صحيحا، بل هذه لغة معروفة وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة التي يسميها العلماء علماء النحو لغة أكلوني البراغيث. الأصل أن تقول أكلني البراغيث، أكل على الإفراد، سواء بعد ذلك الفاعل مثنى أو جمعا أو مفردا، لكن الأصل في العامل على الإفراد أكل. لكن يقولون أكلوني البراغيث، وهذه أكلوني البراغيث إعرابه يختلف عن أكلني البراغيث. فتقول في المثال الذي ذكره المؤلف في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة، يتعاقبون فعل مضارع مرفوع بالنون، يتعاقبون، يتعاقب مرفوع بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو هنا ليست واو الجمع التي أو واو الجماعة عفوا، لأن تذكرون عندما كنا نتكلم عن الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة، سواء ألف التثنية أو واو الجمع أو ياء المؤنث المخاطبة، كنا ماذا نعربها؟ على أنها ضمير متصل في محل رفع فاعل، أليس كذلك؟ هذه يتعاقبون، هذه الواو ليست واو الجماعة الضمير متصل في محل رفع فاعل، بل هذه واو تدل على الجمع، وإذا جاءت ألف تقول تدل على التثنية. لماذا؟ لأن الفاعل مذكور، يتعاقبون فيكم ملائكة، إذا ملائكة الفاعل، فلا أقول الواو هذه فاعل. هذه تسمى لغة أكلوني البراغيث. أكلوني، أكلوني فعل مضارع، فعل ماض مبني على على النون، على رفع النون لأنهم الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به مقدم، والواو هذه للدلالة على الجمع، وأين الفاعل؟ البراغيث. لكن على كل حال الأصل في الفعل أن أو الفاعل لا تلحق علامة تثنية للعام الذي قبله. قام رجل، قام رجلان، قام رجال، قام نساء، ولكن لا يعني ذلك أن يقال شذ من قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل أو مخرجيهم في الحديث، حديث ورقة بن نوفل. هذه لغة معروفة عند العرب ولها حالة، وهذه موجودة طبعا. أو مخرجيهم حديث ورقة بن نوفل عندما قال له يا ليتني، قال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني كنت فيها أو أكون حيا أو كنت فيها جدعا، في رواية إذ يخرجك قومك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أو مخرجيهم. كان مستغربا. لماذا كان مستغربا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن في ذلك الحين كان هو المصدق، كان محبوبا عندهم، والصادق الأمين، فكيف يخرجونه؟ كان يستغرب. فماذا قال له ورقة؟ قال نعم، ما جاء رجل بمثل ما جئت به، أي ما بعثه الله نبيا من الأنبياء، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. يا دعاه، يا طالب العلم الداعي إلى الله، ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. انتبه، لذلك الدعوة تحتاج إلى الصبر. كذلك أو مخرجيهم أصلها أمخرجونيهم، مخرجون والياء مخرجونني، لكن حذفت النون والواو مع الياء قلبت فصارت ياء مشددة مخرجية، وإعرابها اسم فاعل مخرج، اسم فاعل مضاف لماذا؟ لياء المتكلم مخرجية، وهو خبر مقدم مرفوع بماذا؟ بالواو، لأنه جمع مذكر سالم، وهم مبتدأ مؤخر، وفيها خلاف. على كل حال الشاهد هنا أنه يجوز أن تلحق العلامة التثنية للفعل للعامل وللفاعل، ولكن ليست اللغة الأكثر، اللغة الأصلية أنه لا تلحق علامة تثنية، وهذا الحكم الثالث، إفراد فعله في حال تثنية الفاعل أو جمعه، هذا الحكم الثالث. طبعا تذكروا لغة أكلوني البراغيث ما هي. الحكم الرابع تأنيث الفعل إذا أسند لفاعل مؤنث، إذا كان الفاعل مؤنثا الأصل أن يكون الفعل بتاء مربو بتاء التأنيث. قام محمد، محمد مذكر، إذا أردت أن أقول فاطمة تقول قامت فاطمة، هذا الأصل، هذا الحكم الرابع تأنيث الفعل إذا أسند لفاعل مؤنث. قال المؤلف رحمه الله وتلحقه، نتكلم عن هذا الحكم الرابع، وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا ك قامت هند وطلعت الشمس. لماذا ذكر مثالين وأن كان في المثال أول واضحا هل للتأكيد قامت هند ثم ذكر مثالا آخر للتأكيد طلعت الشمس؟ لا، المؤلف ذكي، ماذا يريد؟ هند مؤنث حقيقي، مؤنث حقيقي، هند امرأة بنت اسمها هند، الشمس مؤنث ليس حقيقيا، هذا يسمونه مؤنثا تأنيثا، إن شئت تقول معنويا أو مجازيا، أنا أريد أن نهرب من كلمة مجازيا، من كلمة مجازي، لكن يعني باب التوصيل للمعلومة. على كل حال قال تلحق علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا، سواء كان مؤنثا على الحقيقة أو على المجاز، يعني حقيقة للشمس هي أنثى، هنا يقال تأنيث ليس حقيقيا لكن باللفظ يؤنثونها، هل هي مذكر؟ لا يقال هذا في الشمس لا مذكر ولا مؤنث. قال ويجوز الوجهان، يعني يجوز أن تضع التاء التأنيث في الفعل في الفعل أو لا تضع، من باب الجواز. قال ويجوز وجهان في مجازي التأنيث الظاهر، نحو طبعا وطلعت الشمس مؤنث معنوي، عفوا أنا قلت مجازي، مؤنث معنوي، وهم يقولون حتى مؤنث مجازي، سبحان الله أنا أراجع في المعلومة، يقولون مؤنث مجازي. طيب الأمر سهل إن شاء الله. قال ويجوز الوجهان في مجازي التأنيث الظاهر، يعني ليس ضميرا، نحو قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة مؤنث بالظاهر، هل يجوز أن تقول جاءكم موعظة أم يجب أن تقول جاءتكم، لأنها موعظة مؤنث، والأصل في إذا كان الفاعل مؤنثا فالفعل مؤنثا، لكن يجوز أن تقول جاءكم موعظة، نعم يجوز، جاءت آية، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، إذن على الجواز. قال وفي الحقيقي المنفصل إذا كان المؤنث الفاعل المؤنث حقيقيا ولكن فصل بينه وبين الفعل فاصل يجوز كذلك الوجهان، نحو قال حضرت القاضية امرأة، القاضية مفعول به، فصل بين الفاعل والفعل، فهنا تستطيع أن تقول حضر القاضية امرأة، وتستطيع أن تقول حضرت القاضية امرأة، لاحظ هذا المؤنث امرأة تأنيثا حقيقيا فصل بينه وبين الفعل فاصل، هذا على الجواز. الواجب أو الأصل أن يكون الفعل إذا كان مؤنثا بتاء التأنيث، إذا كان الفعل مؤنثا أن يوضع الفعل تاء التأنيث، ولكن يجوز أن تضع أو لا تضع تاء التأنيث في الفعل في حالات، هذا نتكلم عن الحكم الرابع. الحالة الأولى في مجازي التأنيث، أن يكون مجازي التأنيث قد جاءتكم موعظة، تستطيع أن تقول جاءكم موعظة، وأيضا إذا كان المؤنث حقيقيا الفاعل مؤنثا حقيقيا كامرأة وهند، ولكن فصل بين الفاعل المؤنث تأنيثا حقيقيا وبين فعل فصل فاصل، مثل حضرت القاضية امرأة، القاضية مفعول به، فصل بين الفعل والفاعل. قال أيضا والمتصل في باب نعمة وبئسة نحو نعمة المرأة هند، تستطيع أن تقول نعمة ونعم المرأة هند، هذا على الجواز. قال وفي الجمع نحو قالت الأعراب، أي تستطيع أن تقول قال الأعراب، وتستطيع أن تقول قالت الأعراب. طيب هل لماذا أقول قالت الأعراب وقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات، ولكن في سورة التوبة وجاء المعذرون من الأعراب، وإن كان يعني المعنى حقيقة لا يناسبني كثير أو المثال، لكن الآية على كل حال تستطيع أن تقول قال الأعراب. هي الأمثلة موجودة، ما كان أهل مدينة من حول من العرب أن يتخلفوا، أو تستطيع أن تقول ومن الأعراب إيش الآية من يتخذ، ما قال من تتخذ مثلا، فيجوز أنت على التذكير على التأنيث. فإذا قلت الأعراب هي مذكر حقيقة، ولكن إذا قلت قالت الأعراب على التأنيث جعلت الفعل مؤنثا، فيقولون أنك هنا تقدر محذوفا في المعنى، أي كأنك تقول قالت جماعة الأعراب، هذا ما يريدونه. على كل حال يجوز في الجمع في مثل هذا الموطن قالت الأعراب على تقدير الجماعة، حتى تعرف الأمور منضبطة. الأصل أن يكون تأنيث الفعل لمؤنث إما حقيقة أو مجازا، الأعراب ليس مؤنثا، ولكن يجوز الوجهان لأنها مؤنثا تأنيثا قد تقول مجازيا. طيب قال إلا جمعي التصحيح فكمفرديهما نحو قام الزيدون وقامت الهندات، يعني نستطيع أن نقول على الوجهين قالت الأعراب وقال الأعراب، وهذا الأعراب جمع، ولكن هذا جمع تكسير، لكن جمع التأنيث لا يجوز أن تأتي بالفعل مخالفا لفاعله من حيث التذكير والتأنيث. فإذا كان الفاعل المجموع جمع مذكر سالم فلا بد أن يكون بالتذكير قام الزيدون، وإذا كان مؤنث سالم تقول قامت الهندات. قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف، يعني تستطيع أن تقول ما قام إلا هند، لأن هند مؤنث حقيقي، ولا يجوز أن تقول قامت ما قامت إلا هند، ما يجوز أن تقول ما قامت، لابد أن تقول ما قام إلا هند. لاحظ نرجع حتى نضبط القاعدة، الحكم أن الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقيا يجب أن يكون الفعل بتاء التأنيث، ثم ذكر أوجه على الجواز أن تضع تاء التأنيث أو لا تضعها في مجازي التأنيث الظاهر قد جاءتكم موعظة، أو في الحقيقي المنفصل بين الفعل والفاعل فاصل حضرت القاضية امرأة، أو متصل في باب نعمة وبئسة نعمة المرأة ونعم المرأة جاءت للمدح والذم إذا كان فعلا جامدا، أو إذا كان في الجمع غير المذكر السالم أو غير جمع التصحيح عفوا، مثل قالت الأعراب تستطيع أن تقول قال الأعراب، وإذا أردت أن تضع التاء على تقدير قالت جماعة الأعراب. أما إذا كان جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم فيعود فيكون على التذكير والتأنيث، إذا كان جمع مذكر سالم تقول قام، وإذا كان جمع مؤنث سالم تقول قامت. طيب هند هذا مؤنث حقيقي، في هنالك حالة لا أستطيع أن أضع الفعل بتاء التأنيث، متى؟ إذا كان الفاصل إلا الاستثناء، ما قام إلا هند، لا تقول ما قامت إلا هند. لماذا؟ لأن هند هذه ليست فاعل، ليست فاعلا، بل هي بدل عن فاعل محذوف تقديرها أحد، ما قام أحد إلا هند. واضح؟ إذا قال لأن الفاعل مذكر محذوف، ومن هنا عندما قلنا ما قام إلا هند، قام هند مؤنث. لماذا قلت قام؟ قلنا لأن قام هذه ليست لهند حتى تؤنث معها تأخذ حكمها، بل للفاعل المحذوف، والفاعل المحذوف مذكر مقدر أحد، ما قام أحد إلا هند. واضح؟ طيب، هذه هذا الحكم الرابع، أن الفاعل إذا كان مؤنثا يجب أن يكون الفعل بتاء التأنيث أي مؤنثا، وذكر على الجواز الأشياء مستثناء، أي يجوز كذلك هذا أن تضع التاء أو لا تضع التاء، ثم ذكر الحالة لا يجوز أن تضع التاء مع أنك تظن أن الفاعل مؤنث مثل ما قام إلا هند. واضح إن شاء الله. الحكم الخامس، أو قبل الحكم الخامس، ذكر المؤلف شيئا في موضع متى يحذف الفاعل، قال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند لأن الفاعل مذكر محذوف كحذفه في نوع في نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة. أنا ما كمل، سبحان الله. وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. يذكر عندما ذكر مثال ما قام إلا هند دخل في موضوع حذف الفاعل، فمن هنا ذكر أن يعني صحيح هو ذكر عن أن هند وإن كانت مؤنثة ولكن ما قامت بالتذكير، ولا يجوز أن تقول ما قامت لأن الفاعل محذوف. فهنا يدخل في مسألة متى يحذف الفاعل أصلا، الفعل الأصل أن تكون مذكورا في الفعل، لكن هنالك حالات يجب حذف الفاعل، منها الحالة هذا، إلا إذا وقع الفاعل قبل إلا يحذف. ما قام إلا هند، أين الفاعل؟ محذوف قبل إلا، أي ما قام أحد إلا هند. أو إذا كان الفاعل مصدر، إذا كان فاعل إذا كان الفاعل لمصدر، يعني يحذف فاعل المصدر، وهنا جاء في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام هذا مصدر، أين الفاعل؟ محذوف تقديره الهاء الضمير، إطعامه يتيما في يوم ذي مسغبة، عندما في الآية أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما، هذه في الآية، فأين الفاعل؟ إطعامه محذوف الهاء. طبعا هذا مصدر يحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مفعول به، أين مفعول به؟ يتيما، إطعامه يتيما، فالفاعل هنا محذوف. وكذلك يحذف الفاعل في المفعول الذي لم يسمى فاعله، قال تعالى قضي الأمر، أين الفاعل؟ محذوف. وكذلك عند التعجب، طبعا ذكر المؤلف قال قضي الأمر، قضي فعل ماض مبني للفعل الذي لم يسمى فاعله مبني على الفتح، الأمر نائب فاعل، وإلى أصل كان قضى الله الأمر، لكن قضي الأمر، طبعا هذا قالها يوسف عليه السلام في سورة يوسف، وأيضا في سورة البقرة، هل ينظرون إلا أن يأتي الله أو أن يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتي أن يأتي الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. أيضا يحذف الفاعل عند إذا كان الفعل على وزن أفعل في التعجب، قال تعالى أسمع بهم وأبصر، أين الفاعل؟ محذوف. قال ويمتنع في غيرهن، في هذه الحالات لا يجوز حذف الفاعل. طبعا عندي في الشرح من الشروحات، وانا بالمناسبة انا اخذ من شروحات العلماء حتى هذه الأمثلة اضبطها من كلامهم حتى ما يعني اقع في خطأ، وهذا افضل. فالشرع عندي يقول هذا نظر، أنه يقول يمتنع في غيره، هناك مواضع أخرى للحدث لكن أنا ما أريد أن أتكلم فيها الآن حتى لا تتشتت كثيرا، ولكن هذا أحيلكم لمن يريد الفائدة أن يرجع إلى الدروس الماضية القديمة عندما كنا نتكلم عن نون التوكيد المباشرة، التوكيد الثقيلة، ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. فهذا فهنا فصل بين نون التوكيد والفعل ألف التثنية، فهنا الفاعل موجود لكن في بعض الأحيان يحذف الفاعل، فهناك فيها نقاش ذكرناه إن شاء الله تعالى في وقت، لا أريد أن أشتتكم. طيب نأتي للحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو اتصال الفاعل بالفعل من غير فاصل. هذا الأصل، أن قال أن يلي الفاعل الفعل، لا الأصل أن لا يفصل بينهما فاصل. لذلك قال والأصل أن يلي عامله، سواء كان طبعا العامل فعل أو كان اسم فاعل أو اسم مفعول، كان العامل فعلا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدرا. قال والأصل، كلمة والأصل يعني يجوز أن يخرج عن الأصل، نعم. قال والأصل أن يلي عامله، أي يلي الفاعل عامله. قال وقد يتأخر، طبعا لا يتقدم، ها قلنا لا يتقدم إنما يتأخر، نعم. قال وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر. أصل الكلمة أو المعنى عفوا، ولقد جاء النذر آل فرعون. طب لماذا قدم الله سبحانه وتعالى؟ هذا من باب مناسبة سياق الآيات في سورة القمر، آخرها الراء، القمر، النذر، وهكذا. ولقد جاء آل فرعون النذر، فهنا جاز التأخير، تأخير الفاعل ولا يكون متصلا عن عامله. وكما أتى ربه موسى على قدر، هذا بيت شعر طبعا، جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدر. أتى ربه موسى، أين الفاعل؟ موسى. أخر عن العامل أتى وجعل بينهما فاصل وهو ربه من باب الجواز، هذا على الجواز يتأخر العامل الفاعل عن العامل، لكن قد يكون التأخير على الوجوب. متى؟ إذا كان الضمير مرتبطا مع الفاعل، الضمير ضمير عفوا ضمير المفعول به، إذا كان ضمير المفعول به مرتبطا مع الفاعل، يعني قد يكون المفعول به يحتاج إلى ضمير يربط بينه وبين الفاعل، سنذكر المثال. فهنا لا يجوز أن أجعل الفاعل قبل، لماذا؟ لأن الضمير ملتصق بالفاعل، ولا يجوز أن يسبق الضمير المتعلق به المفعول به، يعني هذا الضمير هو متعلق بالمفعول به، واحتجت أن أجعل الضمير على الفاعل لأربط بينها وبين المفعول به، فهنا وجب علي أن أؤخر الفاعل. لماذا؟ لأن الضمير متعلق بالمفعول به، فلا يجوز أن يأتي المتعلق بشيء بعده، المتعلق يأتي بشيء قبله، يعني تقول هذا الضمير يعود على كذا، ولا تقول يؤول إلى كذا أو يذهب إلى كذا، الضمير يعود، ترجع إلى الوراء فيه، ضمير مستتر على فاعل من الخلف وهكذا. فإذا اضطررت أن أجعل بين الفاعل والمفعول به رابطا وهو الضمير، الأصل الفاعل يتقدم المفعول به أليس كذلك، هنا يجب علي أن أؤخر الفاعل. لماذا؟ لأن الضمير يجب أن يتأخر عن المفعول به لأنه متعلق به، والمتعلق يأتي متأخرا عن متعلقه، وهذا ما كان في الآية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه. من المبتلي؟ ربنا سبحانه وتعالى. ومن المبتلى؟ إبراهيم. وضعنا إبراهيم مفعول به مقدم، ربه فاعل مؤخر، الهاء هذه ضمير يربط بين الفاعل والمفعول به، هذا الضمير يجب أن يكون متأخرا. طبعا الضمير هذا ربه، الهاء هذه متعلقة بالمفعول به، تتعلق إبراهيم ربه، الهاء على من تعود؟ على إبراهيم، إذا متعلقة بإبراهيم وإبراهيم هو المفعول به. جيد، لو قلت وإذ ابتلى ربه إبراهيم، صار الضمير سابقا للمتعلق به، هذا لا يجوز في اللغة العربية، واضح؟ لذلك أخرنا الفاعل. ومن هنا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده وليس كذلك. سبحان الله، ذهبت إلى موضوع آخر، سبحان الله. طيب خلينا على نفس المعنى، أنا شتتكم المعذرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه واضحة صارت، لماذا أخرت الفاعل هنا؟ لا يجوز، هذا على الوجوب. وكذلك إذا كان المفعول به ضميرا كقولك وضربني زيد، كيف تؤخر؟ يجب أن تؤخر الفاعل عن الضمير، لا تستطيع تقول ضرب زيد إياي، طبعا تستطيع، ولكن هنا معيب في اللغة العربية أن تفعل هذا وتكثر الكلام وأنت تستطيع أن تختصر. تستطيع أن تقول ضرب زيد إياي، لكنك اضطررت إلى زيادة كلام، واضطررت إلى فصل الكلام، الضمير الياء جعلته إياي، كل هذا لا تحتاجه في اللغة العربية، تختصر وتقول ضربني زيد وانتهينا. حالة ثالثة، أنا عندما ذكرت إنما يخشى الله من عباد العلماء على 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 الوجوب، وجوب تأخير الفاعل عن المفعول به عند الحصر في إنما، أو بحصر بإلا مثلا، تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا إذا وضعت الحصر هذا فيجب تأخير الفاعل. لا نريد أن ندخل فيها، فيها دعونا نأخذ على كلام المؤلف فقط، ذكر سببين لوجوب تأخير الفاعل عن عامله خلافا للأصل، يتأخر الفاعل عن عامله على الجواز أو على الوجوب، على ما ذكرنا. هذا هذا الحكم الخامس، بقي شيء. طيب قال المؤلف رحمه الله وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. متى يجب؟ هو الأصل أن المفعول به يكون مؤخرا، هذا الأصل على الترتيب، العامل ثم الفاعل ثم المفعول به، لكن هنالك بعض الأحيان يجب تأخير مفعول لا تقدمه. متى؟ ضرب أمثلة، قال ضربت زيدا، إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل وجب، إذا كان المفعول به اسما ظاهرا وجب تأخيره، مثل ضربت زيدا، الفاعل ضمير متصل بماذا؟ بالفعل، والمفعول به اسم ظاهر، إذن يجب أن يكون مؤخرا. لا يجوز أن تقول ضرب زيدا أنا، هذا كما قلت معيب، فصلنا وزدنا في الكلام وغير ذلك. أيضا إذا خيف اللبس في الكلام تقول ضرب موسى عيسى، ضرب موسى عيسى، أين الضمة والفتحة؟ لا تستطيع، هذا كله على التعذر، موسى وعيسى لا تظهر الحركات على التعذر جميعها. من الفاعل؟ من الضارب ومن المضروب؟ خوفا من اللبس هنا يجب أن تضع الفعل أولا، ضرب موسى عيسى، من الضارب؟ موسى. لا يجوز قول والله أنا أقصد عيسى ولكن أخرت الكلام، لا تتشاطر، هذا يجعل في الكلام لبسا أو لبسا. ولكن إذا استطعنا أن نهرب من اللبس هذا، إن لم أخشى اللبس فيجوز التأخير حتى وإن كانت الحركات على التعذر، تقول أرضعت الصغرى الكبرى على مثال المؤلف، من الذي يرضع الكبيرة من الصغير؟ الكبير يرضع الصغير، الكبرى الأم والصغيرة هي البنت. أرضعت الصغرى الكبرى، هل عندك لبس؟ تقول والله ما أعرف. فيجوز أن تؤخر هنا، لأنه واضح أن الصغرى التي ترضع من الكبيرة، فتستطيع أن تقول أرضعت الكبرى الصغرى، وتستطيع أن تقول أرضعت الصغرى الكبرى. لذا قال بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى، أي لا يوجد هنا لبس عندي. أما في ضرب موسى عيسى قد يوجد هناك لبس. من الضارب؟ قال المؤلف رحمه الله: وقد يتقدم على العامل جوازا نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيا ما تدعو. من الذي يتقدم؟ المفعول به يتقدم على العامل، ومن باب أولى يكون قد تقدم على الفاعل. على الجواز أو على الوجوب؟ على الجواز كقوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا مفعول به مقدم، هدى فاعل فعل ماض مبني على الفتح منع موضوع التعذر، والفاعل ضمير مستتر عاد على لفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن المفعول به تقدم على العامل، وهذا على الجواز تستطيع تقول فريقا هدى أو هدى فريقا. ولكن قد يكون على الوجوب، متى؟ في إذا كان المفعول به له حق الصدارة، مثل أسماء الشرط. وهنا ذكر المؤلف المثال، قال: ووجوبا نحو أيا ما تدعو. أيا هذا أيا اسم شرط له فعل شرط وجواب شرط، قدم وجوبا على العامل وهو تدعو. لماذا؟ لأنه له حق الصدارة. أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، قال تعالى: فأي آيات الله تنكرون؟ أي هذا اسم استفهام في محل نصب مفعول به، أو هو المفعول به، وهو مضاف آيات الله مضاف مضاف إليه ومضاف مضاف إليه، يعني آيات مضاف إليه أي، وهو مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. تنكرون فعل، فتقدم المفعول به اسم استفهام له حق الصدارة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، أفعال الذم والمدح، هذا فعل جامد للمدح أو للذم. الفعل قد يكون طري ليس جامدا، يعني تاما له تصريف يتصرف بس مش طري، احنا بنمزح، فعل متصرف. أو قد يكون جامدا، جامدا يعني ليس له تصريف، ليس له تصريف. نعمة صرفها، لا تقول ينعم نعم ينعم نعمة، لا، نعمة هذا جاء فعل للمدح، فعل جامد، واضح؟ طيب ماذا يريد هنا؟ قال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد. ذكرنا أنواع الأل، هناك أل الاستغراقية التي تشمل التأتي للعموم، هذا في أصول الفقه، وهناك أل العهدية، عهد الذكري وعهد الذهني، وهناك أل الجنسية أي جنس الشيء، الرجل أفضل من المرأة، أل هذه أل الجنسية، يعني ليس كل رجل أفضل من المرأة، بل هناك نساء أفضل من مئات من الرجال، ولكن جنس الرجل أفضل، فضل الله سبحانه وتعالى الرجال، والرجال قوامون على النساء. فقال: وإذا كان الفعل نعمة أو بئسة، فالفاعل إما معرف بأل، يعني يجب أن يكون الفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد، يعني يجب أن تضع الأل. قال: أو مضاف لما هي فيه، يعني يجب أن يكون الفاعل مضاف ومضاف إليه، إما هذا وإما هذا، أو ضمير مستتر. قال: أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعمة دار المتقين، دار فاعل وهو مضاف، المتقين مضاف إليه، أو ضمير المستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا، أين الفاعل؟ ضمير. طبعا فاعل ماذا؟ نعمة وبئس تحتاج إلى فاعل. بئس فعل جامد للذم، الفاعل ضمير مستتر تقديره البدل، مناسب هو المخصوص مطابق للمخصوص. بئس البدل بدلا للظالمين، للظالمين جار ومجرور، ويأتي بعدها تمييز، لابد أن يأتي بعدها بتمييز، بعد نعمة أو بئس يأتي التمييز، لذلك بدلا تمييز. فإذا أردت أن يكون الفاعل ضميرا مستترا فيجب أن يكون تقديره مطابقا مخصوصا. لماذا؟ لكلمة بعدها، وهذه الكلمة تضعها تمييز، بئس للظالمين بدلا. طيب نتوقف عند هذا القدر، وهكذا نكون انتهينا من باب الفاعل إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.